أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء حول تعلم واعمل. ولله الحمد، هذا لقاء تكرر من أول ليالي رمضان وحتى الآن، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته ونتعلم ونعمل. مجموعة رسائل نوجهها فيما تبقى من أيام خلال شهر رمضان، بدأناها بالأمس برسالة إلى الشباب، واليوم نتحدث في رسالة إلى أصحاب الأموال. وكلنا أصحاب أموال، ما فيش حد مننا إلا وتحت يده مال. وكلمة مال تعني ما يملكه الإنسان، بغض النظر عن كونه مال سائل أو عقارات أو سيارات أو زراعات أو أرض أو عروض تجارة، هذه كلها تسمى أموالا. هذا المال الذي أعطاه الله تعالى لنا، هذا المال عماد هذه الحياة، لا يمكن للحياة أن تمضي دون أن يكون المال عصبا فيها. حتى أقول لك كده، المال عصب الحياة. وفي من أقوال الشعراء: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وفي القرآن الكريم أيضا يقول ربنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. التي جعل الله لكم قياما، قوام معاشكم وأمور حياتكم بهذا المال. وقالوا أيضا: لا خير في من لا يطلب المال، يصون به عرضه ويسد به خلله. هذه قاعدة مش محتاجة دليل كتير، يعني إن الناس لا تستغني عن مال حتى تحقق به أهدافها، وحتى يعني تقوم به مصالحها، وما إلى ذلك مما يطول الكلام فيه. هذا المال المحافظة عليه أحد مستلزمات هذا الدين، بل كل الشرائع. عندنا حاجة بيقولوا عليها الكليات الخمس، الكليات الخمس التي اتفقت جميع الشرائع عليها، اللي هي ايه بقى؟ حفظ الدين، حفظ البدن او النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. دي بتسمى الكليات الخمس او الضرورات الخمس التي اجمعت عليها كل الرسالات. فحفظ المال جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا في ديننا. وهذا المال في بعض نصائح، ونحن نوجه رسالتنا إلى أصحاب الأموال نقول لهم عليها، مهم جدا جدا جدا. احنا بينا في البداية إن المحافظة على هذا المال جزء من دين الله سبحانه وتعالى، ستحاسب عليه بين يدي الله. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلنا حافظينه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن ماله، أهو سؤال من أربعة ستحاسب علينا بين يدي الله: عمرك وجسدك وعلمك ومالك. المال ليه سؤال خاص: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وده حولنا إلى المعنى الثاني. يبقى المال مسؤولية، المال هنحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى ينقلنا إلى أنه المال ده بتاع مين؟ هذا المال من الذي يملكه ملكا حقيقيا؟ الذي يملك المال هو الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال في الأصل ملك لله. وفي آية تانية يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني أنت بس مجرد وضع يدك على المال، لكن الحقيقة هذا المال مال الله. هتقول ما هو في آيات بتقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنسب المال إلى أصحابه. هذا من قبيل الملكية، من قبيل وضع اليد عليه، لكن حقيقة المال مال الله سبحانه وتعالى. الذي أعطاك هذا المال، الذي استخلفك فيه، الذي سيحاسبك عليه من أين جئت به وفيما أنفقته، إنما هو الله سبحانه وتعالى. دي حقيقة لابد أن تكون واضحة في أذهاننا. طيب أنا بحب المال، ودي فطرة أو يعني غريزة موجودة في الناس كلها، وربنا أقر هذه الغريزة. قال وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المقصود بالمال. وقال وتحبون المال حبا جما. وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولما جاء عند الفلوس والأموال قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني مش هيقنعه يسكته إلا أنه يدخل القبر ويهال عليه التراب، لا هيقول بقى لا تدوني فلوس ولا جيبولي مال ولا كلام من ده. يبقى المال يا أخوانا عندي غريزة موجودة فيا أنا وفي الناس كلها، اسمها غريزة حب التملك، غريزة حب المال. طيب هل الإسلام يحارب هذا؟ لا، الإسلام بينظم علاقة الإنسان بهذا المال، وبيرتب له حياته ترتيبا يجعله نافعا لا ضارا. يعني ممكن المال يبقى ضار؟ أيوة. لما ربنا يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فالمال سبب للعذاب لأصحابه أحيانا. وفي الآخرة يقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى المال ممكن يكون وإن بدأ في صورته إنه منفعة وإنه حاجة كويسة، لكن سينقلب يوم القيامة وحتى في الدنيا قبل ذلك سببا للشقاء وسببا للتعاسة وسبيلا إلى غضب الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان المال كثيرا. لذلك من المهم جدا نشوف ما هو الأسلوب الأمثل الذي ينبغي على الإنسان أن يتعامل به مع هذا المال. أول شيء ما تقولش دي فلوس وأنا حر فيها، أنت مش حر في هذا المال، إنما أنت مكلف من الله ومسؤول بين يدي الله عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. حتى وإن مت وأخذه ورثتك من بعدك فإنك ستحاسب، هم يتمتعون به وأنت تحاسب بين يدي الله عليه. فالتعامل مع المال ينبغي أن ينظر إليه نظرة مختلفة. أن تأكل وتشرب وتستمتع بهذا المال، ربنا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن ينبغي أن تفهم بأن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى مسألة إن أنا يكون إنفاقي من مالي بالإسراف والبذخ والطرف الزائد عن الحد هذا منهي عنه شرعا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن ثم يبقى في نوع من الاعتدال في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا البخيل ممدوح ولا المسرف المبذر ممدوح، وخير الأمور الوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يبقى أول نصيحة خد بالك إن الأموال دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وإن ربنا يحاسبك عليها، فينبغي إذا ما استخدمتها أن تستخدمها بالترشيد، أن تستخدمها في الحلال وألا يكون ذلك بإسراف، ها، وألا يكون ذلك بتبذير. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. ومخيلة يعني خيلاء وعجب وما إلى ذلك. خد بالك كمان إن المال الذي تحت يدك لن يكون لك بالمعنى الذي يبقى ويدوم إلا إذا تصدقت به وأنفقته في الخير. وطبعا من هذا ما تنفقه على أولادك وعلى زوجتك وعلى نفسك، بتحتسب هذا أيضا عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. لكن مش دول بس، إنما بأنفق أوجه الخير كثيرة جدا ليس لها حصر. وإذا كنا بنقول في الأكل والشرب ينبغي ألا يكون هناك إسراف، يقول لك لا خير في الإسراف، ولكن كمل بقى ولا صرف في الخير. يعني لو أنت بتنفق في سبيل الله من هذا المال ده ما يعد الصرف، لا يعد هذا إسرافا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا إلى ضرورة أن يكون لنا مع هذا المال حقوق للآخرين فيه. ربنا لو في أموالهم إيه؟ حق للسائل والمحروم. آتاني وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق المعلوم ممكن تبقى الزكاة، والحق المفتوح للصدقات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ كل الإسلام خير، لكنه يسأله عن أفضل ألوان الطاعة. أي الإسلام خير؟ إيه خير ما في الإسلام؟ قال له تطعم الطعام، لون من ألوان الإنفاق، لون من ألوان الإنفاق. يبقى ننفق، نتصدق، نفتح لأنفسنا أبوابا من الخيرات بين يدي الله سبحانه وتعالى تنتظرنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها القرآن ماذا يقول؟ يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي انت جمعته في الدنيا بنيت وعليت وملكت وادخرت وخزنت ما عندكم ينفد، مالكش فيه حاجة. وما عند الله باق، وما عند الله باق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت أو تصدقت فأبقيت. يبقى هي دي الحاجة الوحيدة التي ستبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. لما في يوم ذبحوا شاة عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا بقي منها؟ قالوا لم يبق لنا منها إلا الذراع. قال لقد بقيت كلها إلا الزراع. اللي أنت أطعمت به جائعا أو كسوت به عاريا أو سددت به حاجة أو أعنت به محتاجا أو ما إلى ذلك، هي دي الحاجة اللي هتعود لك عند ربنا سبحانه وتعالى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيطرح علينا سؤال، يقول أيكم مال وارثه أحب إلي من ماله؟ يعني وارثي مال اللي هيروح له أولى ولا أحب إليه يكون تحت إيدي أنا؟ قالوا كلنا ماله أحب، مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال فإن ماله ما قدم ومال ورثه ما أخر، ومال ورثه ما أخر. يبقى لازم الإنسان زي ما قلنا أنك أنت تتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على هذا المال، وهذا المال مال الله عز وجل، وربنا استخلفك في هذا المال ليختبرك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى خد بالك أنت هتتحاسب على المال ده، ولن ينفعك من هذا المال إلا ما قدمته بين يديك. كل امرئ يحشر يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته. والإنسان لما يموت يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يذكر الصدقة بالذات، فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وفي الحديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا، وانت كده صحيح شحيح. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وتأمل الغنى. فالوصية لأصحاب الأموال، ربنا اداكوا نعمة وجعل لكم لا عليكم، وجعل أيديكم عليا وليست سفلى، تعطي ولا تأخذ. اشكر ربنا على هذه النعمة. شكر النعمة مش بالكلام، إنما قال اعملوا آل داود شكرا، وكما قال الشاعر أنت للمال إذا أمسكته. أنت اللي حارس على المال وأنت اللي قاعد حافظ عليه، أنت للمال، أنت اللي خادم المال ده. أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك، فإذا أنفقته فالمال لك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا عشان نطمئن برضو، يقول ما نقص ماله من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. وربنا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبعض سلفنا الصالح يقول كنت إذا افتقرت تاجرت مع الله بالصدقة. كنت إذا افتقرت أعمل إيه؟ ها؟ مش أمسك؟ لا، تاجرت مع الله بالصدقة. وقد وعد الله فقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى الخلاصة، المال يا أخوانا نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، تستحق منا أن نكون لها من الشاكرين. هذا المال سنحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. لا تدخر هذا المال إلى درجة تجعلك بخيلا شحيحا تظن بالحقوق على أصحابها. فكما يقولون أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان، رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل به هو فدخلوا الجنة ودخله النار، ورجل جمع مالا من حرام ومن حلال فأخذه ورثته فأنفقوه في الحلال فدخلوا الجنة ودخله النار والعياذ بالله. احرص على أنك أنت تكتسب المال من حلال، من حلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، ده ربنا أمر المرسلين بكده وأمر المؤمنين بكده، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى نراعي مصدر المال يكون مصدر حلال، مصدر يرضى عنه ربنا، من طيبات ما رزقناكم، وبعد كده أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، وبهذا نكون من الشاكرين لنعمة المال. ونصيحة، إن اللي عايز يمشي صح في موضوع الإنفاق يعمل ترتيب ملزم ليه، بيقبض مهما بيقبض مرتب يطلع منه قد كده نسبة معينة، بيكسب مش عارف ايه يطلع منه نسبة، غير الزكاة، الزكاة دي فريضة، لكن احنا عايزين اكتر، نريد الصدقات اكتر واكتر. فتطلع باستمرار زي ما بتدفع فاتورة التليفون وفاتورة الكهرباء وفاتورة المية وسكن البيت ورخصة السيارة، اعمل حسابك يكون ليك ترتيب مع الصدقة ملزم لك، يكون ترتيب مع الصدقة ملزما لك، مش مجرد انك انت تيجي ما تجيش ما تجيش، لا. ونستأنس في هذا بقصة الرجل الذي سمع، رجل كان يمشي بفلاة من الأرض، سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتتبع السحاب حتى أسقط الماء في حديقة رجل ماسك مجرفة كده وبإيه وبيحول بها المية. فقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. قال: وما ولماذا تسألني عن ابني، عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ قال: أما وقد سألتني فإني أنظر ما يخرج منها، فآكل أنا وأولادي ثلثها، وأرد فيها ثلثها، وأتصدق بثلثها. فكده ترتيب حياته. يوم ربنا سخر له السحاب ينزل المية باسمه، وتحصل البركة بسبب هذه الصدقة. فباركوا أموالكم واشكروا نعمة ربكم ووسعوا أرزاقكم وادخروا لكم عند الله يدا تنفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك المثنين عليك بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.